إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوصاه بكلمات يقولها. وتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على مثل هذه الوصايا، كان دائما ما يأخذ بأيدي أصحابه إلى الخيرات، ومن أعظم تلك الخيرات ذكر الله سبحانه وتعالى. فعلمه كلمات يقولها. قال سيدنا علي بن أبي طالب: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل، هيعلمه يقول كلمات، قل اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني. هكذا علمه هذا الدعاء القصير، قصير في مبانيه كثير في معانيه. ينبغي على الإنسان أن يتأمل تلك الأدعية النبوية التي حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يعلمها لأصحابه، أو أن يقولها تعليما عمليا فيأخذها عنه أصحابه ويعلمونها لمن جاء بعدهم. قال قل اللهم اهدني وسددني. لكنه لم يكتفي بهذه الكلمات، لم يكتفي بصيغة الدعاء وحسب، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد على ذلك كيفية، ولفت النظر إلى أن الأمر ليس مجرد كلمات تقال. الدعاء والذكر مش مجرد حاجات نرددها دون أن نفقه لها معنى، أو دون أن يكون لها أثرا في واقع الإنسان وانعكاسا على قلبه وعلى نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واذكر بالهداية هدايتك الطريق. اسمع، واذكر بالهداية هدايتك الطريق، يعني ما تقولش اهدني وخلاص والمسألة تنتهي على ذلك، ولكن تذكر أشياء، ذكر نفسك بها يكون لها وقعا في قلبك وفي روحك. قال: واذكر بالهداية هدايتك الطريق. حينما تكون ذاهبا أو متوجها إلى أمر ما وتريد أن تهدى طريقه، تريد أن تعرف كيف تصل، تتذكر هذا، واذكر بالهداية هدايتك الطريق، واذكر بالسداد سداد السهم، الهداية، الإرشاد، الدلالة، كيف تصل، أين هو المكان الذي تريده، ما هي وسائل وسبل الوصول إليه. وقد يعرف إنسان كل هذا، يعرف كيف يصل إلى وجهته، ويعرف الأسباب الموصلة، وما هي وسائل المواصلات التي عليه أن يتخذها، ولكنه مع ذلك لا يسدد، أي لا يصل، لا ينجح في الوصول. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: واذكر بالسداد، أي النجاح في الوصول، سداد السهم. ليه؟ قد يرمى سهم لكنه لا يصل، لا يصيب هدفه. يقول الله عز وجل: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالسداد إنما يكون من الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: واذكر بالسداد سداد السهم. هذا التفريق في هذا الحديث الجامع هو أصل ينبغي على الإنسان أن يعلمه. الحديث فيه فوائد كثيرة، لعل من أهمها هذه اللفتة، إن الدعاء ليس مجرد كلام، ليس مجرد ألفاظ تحفظ وتردد وحسب، ولكنها معان ينبغي أن يتذكرها الإنسان. هذه من أهم الفوائد. وهناك فائدة خاصة، وهي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على استجلاب الهداية وطلب الهداية. كم علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه مثل هذه الصيغ، وكم فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم الدعاء بالهداية: يا رب اهديني. كان إذا قام من الليل، كما في الحديث الذي رواه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: سألنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: ماذا كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في صلاته بالليل؟ كان بيقول إيه في صلاة القيام يا أم المؤمنين؟ فترد أم المؤمنين عائشة تقول: كان صلى الله عليه وسلم إذا استفتح صلاته بالليل يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اسمع، هذه أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعة مانعة تجمع أبواب الخير. بدأ دعاءه بالثناء على الله سبحانه وتعالى: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب، فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدني. رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب الهداية كل يوم حينما يقوم من الليل، يدعو بهذا الدعاء كما ورد عن أم المؤمنين عائشة، قال: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذه واحدة. في الحديث الآخر، حينما سألوا عن استفتاح الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته عامة، في استفتاح عام وفي استفتاح في قيام الليل، أما عن الاستفتاح العام فله عدة صيغ، من ضمنها هذه الصيغة: كان صلى الله عليه وسلم يقول: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم يقول: اسمع، واهدني. تاني يطلب الهداية: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وأيضا ثبت عنه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك الهدى. يطلب من ربه أن يهديه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى بداية طلبه اللهم إني أسألك الهدى. وكان يعلم الصحابة كما رأينا في تعليمه لعلي وفي تعليمه لابن علي سيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن أمه. سيدنا الحسن أيضا يروي كما في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن قنوت الوتر، ماذا يقول حينما يقوم من الليل ثم يوتر، فيدعو الله عز وجل يقول اللهم اهدني في من هديت. شوف طلب الهداية تكرر في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى المعدل، وورد عنه أيضا أنه كان يدعو الله عز وجل في سائر حاله فيقول اللهم اهدني رشدي وأعذني من شر نفسي. وكان إذا استفتح خطبته، إذا قام يخطب في الناس يعظهم يذكرهم، كان يذكرهم فيبدأ ويقول من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يبقى يتكرر الأمر، ومواطن أخرى كثيرة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم هذا، اطلبوا الهداية من الله سبحانه وتعالى. فليكن هذا المقصد ظاهرا في حياتكم دائما، كأن هذه هي الرسالة الضمنية التي يحرص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يتكرر ويتقرر هذا المعنى، يتقرر معنى طلب الهداية والافتقار إلى الله عز وجل في طريقها وتكرار هذا المطلب والإلحاح عليه، لدرجة أنه من أعلى الأدعية المفروضة التي فرضها الله عز وجل على عباده، فرضها الله سبحانه وتعالى على كل عبد مسلم أن يدعو الله عز وجل بها في اليوم، ليس مرة واحدة ولا مرتين ولا ثلاثا، بل كثيرا من المرات فرضا لا نفلا. أكرر، وإلا فإن الصلاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، هذه الصلاة تكرر فيها في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تكرر هذا المعنى وتطلبه من الله عز وجل إن كنت متما لصلاتك على الأقل في اليوم 17 مرة. أقل حاجة لو مش هتصلي ولا نافلة هتقول اهدنا الصراط المستقيم فرضا لا نفلا، تكررها وتقررها في نفسك يا رب اهدنا، وتقولها أيضا بصيغة جماعية يا رب نريد جميعا أن نسلك طريقك وأن نهدى إلى صراطك المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. هذا التكرار في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما مبعثه من التكرار في كتاب الله عز وجل، وهذا المعنى الذي تكرر كما قلت آنفا تقرر في كتاب الله عز وجل عشرات المواضع التي تتحدث عن هذه الصفة من صفات الله عز وجل. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم وكفى بربك هاديا ونصيرا. الله سبحانه وتعالى قالها عن نفسه إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. الله عز وجل ذكر في كتابه شروط الهداية وموانع الهداية والأسباب الموصلة للهداية. كل هذا التكرار يجعل المسلم يتساءل أين أنا من هذه الهداية. وأنا أقول هذا الكلام في زمان أساء كثير من الناس فيه فهم معنى الهداية، هذه الإساءة في الفهم وعدم تعلم هذا المعنى في حق الله عز وجل أدى إلى ضلال. تخيل لما الإنسان لا يفقه معنى الهداية أو لا يفهمها كما ينبغي، لا يفهم معانيها، فالهداية ليست معنى واحدا. الله عز وجل قال عن ثمود وأما ثمود فهديناهم. لو أن الهداية بمعنى الوصول بمعنى التوفيق وشرح الصدر وحسب، لو المعنى منتهي على ذلك، فهل هديت ثمود؟ هل وصلت ثمود إلى ربها؟ هل استقامت في طريقها وعلى صراط الله عز وجل؟ الجواب لا، إنما هذه الهداية بمعان أخرى كما سيأتي إن شاء الله في هذه الدقائق القادمة. إذن فإذا لم يفهم الإنسان ويفقه هذه الصفة في حق الله عز وجل ويتعبد لله بمقتضاها وهو يطلب من الله عز وجل أنواع الهداية وأصناف الهداية ويعرف أين هو وما موقعه من هذه الهداية فإنه يضل. العكس هو اللي بيحصل، بدل ما يهتدي هيضل. تجد كثيرا من الناس يرجئون على معنى الهداية، يقول لك أما ربنا يهدي يعمد علمنا إن شاء الله ربنا يهدينا، ويظن أن الأمر مقتصر فقط على هداية التوفيق وشرح الصدر، أن يشرح الله عز وجل صدره، وأن هذا ليس له أسباب وليس فيه مناط كسب وليس على الإنسان بذل وسعي للوصول إلى هذه الهداية. ليه؟ لأنه لم يفهم معنى الهداية، أو الصحيح معاني الهداية. الهداية لها معاني نحتاج أن نفهمها وأن نتأملها وأن نتفكر فيها وأن نقيسها على أنفسنا. يا ترى أنا فين من هذه الهداية؟ يا ترى ما موقعي من هذه الهداية؟ ما موقع أبنائي ومن أعول ومن أليهم في هذه الهداية؟ ماذا بذلت وما الذي اجتهدت فيه للوصول؟ الله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم. الله عز وجل في هذا الأسلوب التوكيدي فيه اللام، لنهدينهم سبلنا، يقولها الله عز وجل بصيغة جزم وتأكيد. الله سيهدي من يبذل وسعه، من يجتهد ليهدى. هذه أسباب كثيرة في كتاب الله عز وجل لهذه الهداية، لكن لا يفقهها إلا من يدرك معاني الهداية. فالهداية ليست معنى واحدا، وإلا فإن الله عز وجل قد نفاها عن النبي صلى الله عليه وسلم في موطن وأثبتها له في موطن. فقال الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ده نفيه، إنك لا تهدي من أحببت. ثم قال في موطن آخر وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هو في تعارض في القرآن؟ معاذ الله. وما إيه اللي حصل؟ ليه هنا تنفى وهنا تثبت؟ هنا معان وهنا معان. هنا معنى لا يصح إلا في حق الله سبحانه وتعالى، وهنا معنى هناك من البشر من يجعلهم الله عز وجل عليه. يقول الله سبحانه وتعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ده في كذا هاد، ده جمع، ده في ناس بتهدي. الله عز وجل قال وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وقال ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. يبقى هنا معاني الهداية تتشعب. فإذا أراد الإنسان أن يفقه معنى الهداية كي لا يضل في فهمها ولا يرجئ هنا يعني يعلق على أمر ليس في يده، خلاص أنا ماليش دعوة، إما ربنا سبحانه وتعالى يشاء، وكأنه عياذا بالله يرمي ربه سبحانه وتعالى بالهوى، معاذ الله وحاشا وكلا، كأن الأمر محض هوى ليس له أسباب وليس له استحقاقات. ما هي المعايير التي تجعل الإنسان يهتدي؟ هل هو شكله أو حسبه أو نسبه؟ أبدا، بل هناك أشياء منضبطة في كتاب الله سبحانه وتعالى وعوامل حاسمة إذا ما سلكها الإنسان فيرجى من الله سبحانه وتعالى أن يهديه. هذا لن يتأتى إلا إذا فقه الإنسان هذه المعاني، وأن الهداية لها أكثر من معنى في كتاب الله. هناك معنى عام شامل وهي الهداية للمصالح العامة، وهذا تشترك فيه كل المخلوقات، وهذا الذي أجاب به موسى عليه السلام حينما سأله فرعون في هذا المناط وهذا المقام العظيم، مقام الوقوف بين يدي فرعون والصدع بكلمة الحق في وجهه، فقال فمن ربكما يا موسى؟ سأله عن الله عز وجل، فقال ربنا الذي اسمع أعطى كل شيء، كل شيء خلقه ثم هدى، ثم هدى. هذه يقول عنها العلماء الهداية العامة، هداية للمصالح، هذه الهداية التي يهدي الله عز وجل بها حتى المخلوقات غير العاقلة كما نسميها. هذه المخلوقات لها هذا النوع من الهداية. تجد مخلوق زي السلحفاة المائية مثلا، بتضع بيضها على الشاطئ، وبعدين تطلع هذه المخلوقات حينما يفقس البيض فتخرج تعرف أنها ليست برية وترجع إلى البحر. من الذي أرشدها؟ من الذي دلها؟ الله الذي هدى، الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الله الذي قدر فهدى. هذا يشترك فيه كل المخلوقات. الرضيع يولد وبعد ثوان من ولادته، وهو الذي مكث في بطن أمه 9 أشهر لا يتنفس ولا يتغذى إلا عن طريق حبل سري، مجرد خروجه من بطن أمه يعلم أن هناك وسائل أخرى، سيتغذى بطريق آخر وسيتنفس عن طريق الرئتين. هذه الهداية العامة، من الذي أرشده إليها؟ الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يظن بعض الناس أن هذا النوع من أنواع الهداية سهل، المسألة منتهية وكل الناس كل المخلوقات يشترك فيه، والحقيقة أن لا. هناك بعض الناس يعرفون مصالحهم ويدلهم الله عز وجل على ما يرشدهم وما يصلح أمرهم، ومع ذلك يسلكون ضده ويؤذون أنفسهم حتى في الأمور الدنيوية. ولذلك حتى هذا النوع الذي قد يظن إنسان أنه أمر مفروغ منه، عليك أن تفتقر إلى ربك سبحانه وتعالى وأن تطلبه منه، أن تطلب من الله عز وجل. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وده النوع الأول من أنواع الهداية، إصلاح الأمر، إصلاح الشأن، الهداية العامة. ثم ننتقل إلى الهدايات الشرعية، وهذه الأهم التي ينبغي على الإنسان أن يسأل نفسه دوما عن موقعه منها، يا ترى أنا فين من هذه الهداية. ونبدأ بالنوع الأول الذي أثبته الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه الهداية يسميها العلماء هداية الدلالة والإرشاد، إن حد يأخذ بيدك ويدلك على الخير. وهذه ابتداء في حق الأنبياء، أنبياء الله، وبها أنزل الله عز وجل الكتب. قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. هذا الكتاب في هذا النوع من الهدى، فيه هدى للمتقين. وقال الله عز وجل عن كتابه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال الله عز وجل: وأنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وقال الله عز وجل: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. تبقى الكتب نزل بالهداية والرسل جاءوا بالهداية إلى الناس. ولذلك قال الله عز وجل: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الرسل جاءت بالهداية، جاءوا من عند الله عز وجل، والله وعد بذلك. فقال سبحانه وتعالى في بداية هذه الخليقة، في بداية نزول هذا المخلوق إلى هذه الدنيا، إلى هذا الكوكب، قال الله سبحانه وتعالى: قال: اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني إيه؟ هدى. هيجي هدى، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، كنت بشوف، أنا كنت أستطيع الوصول إلى غاياتي، أنا كنت أصل وأعرف الطريق وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا. وشوف ربنا سبحانه وتعالى سمى وحدة البناء في القرآن وفي كتبه بالآية، وفي الكون المنظور بالآية. الآية هي إيه؟ هي العلامة، العلامة التي ترشد على الطريق، التي لها علاقة أيضا بمسألة الهداية. آيات يعني علامات، كل آية في كتاب الله علامة ترشدك في طريقك، كل آية في الكون المنظور حينما تتدبر خلق الله عز وجل هي علامة ترشدك في طريقك إلى الله عز وجل. فقال الله: كذلك أتتك آياتنا لتهدى، لتهتدي، لتتبع، فمن اتبع هداي. فلما لم تتبع، قال الله عز وجل: فنسيتها، أي نسيت هذه العلامات، نسيت هذه الهدايات، فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي تعامل معاملة النسيان، وإلا فإن الله عز وجل ليس بنسي. قال وما كان ربك نسيا. أمال إيه؟ إيه تنسى دي؟ تنسى هنا بمعنى تعامل معاملة النسيان، كما تناسيت وتغافلت وأعرضت عن ذكر الله عز وجل وعن الآيات، يعاملك الله عز وجل بهذه المعاملة. هذا هو المتعلق بالنوع الأول، هداية الدلالة. وهذه ليست فقط للأنبياء، بل أيضا لبعض خلق الله عز وجل. حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذه السرية أو هذا الجيش لفتح خيبر، وأرسل على رأسه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال لعلي كلمات، قال له امضي بسم الله، امضي في سبيل الله، امضي ولا تلتفت، واعلم، شو بقى اللي جاية دي، واعلم أنه لئن يهدي الله بك، بك، تأمل هذا المعنى، أن هناك من البشر من اختصهم الله عز وجل بأن يهدي بهم، بأن يجعلهم منارات، بأن يأخذوا بأيدي الناس إلى الله عز وجل. ابحث عن هؤلاء، اجعل لك دوما في حياتك من يأخذ بيدك، من يذكرك بالله عز وجل، من تسلك معه سبيل الهداية. قال لئن يهدي الله بك رجلا واحدا، واحد بس، خير لك من حمر النعم، أي من الأموال الكثيرة والجزيلة. هذا المعنى عام كما قلت، يستطيع كثير من الناس أن يفعلوه، ولكنه متعلق بهداية الدلالة، يعني يدلك على الله، يذكرك، لكنه أبدا لن يتحكم في قلبك، لن يأخذ بقلبك مباشرة. هذه الأخيرة هي لله سبحانه وتعالى، ولها كما قلت شروط. أولها أن تقبل هذا النوع، فإما يأتينكم مني هدى، لما يأتيك هذا النوع، لما تأتيك هذه الهداية، لما يذكرك إنسان بالله سبحانه وتعالى، لما يذكرك إنسان بآيات الله عز وجل، تقبلها. وهذا هو المعنى الذي لم تقبله ثمود، هذا هو الذي هديت إليه، هداهم الله عز وجل بهداية الدلالة. أرسل إليهم صالح عليه السلام وآتاهم آية من آياته وهي الناقة، هذه ناقة الله لكم، آية، علامة تدلكم. فقال الله عز وجل فهديناهم، شوف عملوا إيه بعد كده، فاستحبوا العمى. فاستحبوا العمى، العمى هنا ليس عمى البصر ولكنها البصيرة. هم كانوا يرون بأعينهم لكن قلوبهم كانت عمياء عن الحق، لا تريد أن تراه، بل تصر على أن تغشي أبصارها. هناك من الناس من يستغشي. قال الله عز وجل عن نوح عليه السلام وهو يقول عن قومه وإني كلما دعوتهم ليه؟ لتغفر لهم، دعوتهم للمغفرة، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. استغشوا ثيابهم، غطى عينيه، مش عايز يشوف، لا يريد أن يرى الحق ولا يريد أن يعرف آيات الله سبحانه وتعالى. لما فعلوا ذلك، لما استحبوا العمى، قال الله عز وجل فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. بإيه؟ بما كانوا يكسبون. هناك كسب في أمر الهداية، لا تجعل الأمر فقط متعلق بإرادة الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر مفروغ منه، كل شيء بإرادة الله عز وجل، لكن أنت أيضا لك كسب. الله يريدك حينما تريده، حينما تسلك سبيلا إليه. ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. عليك أن تتقرب أولا، فيأخذ الله عز وجل بقلبك إليه. وهذا هو النوع الثالث من أنواع الهداية الذي أرجئه إلى الخطبة الثانية، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرفة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد الحسن والثناء الجميل. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فكما قلت لحضرتكم، كثير من الناس لا يعرفون فوارق بين الهدايات المختلفة، ويظنون أن الأمر كله لا علاقة له بالكسب، ولا أسباب تتخذ لسلوك طريقه وللوصول إلى تلك الغاية العظمى أن يشرح الله له صدره، أن يهديه بتلك الهداية العظيمة التي هي أم الهدايات إنجاز التعبير، هداية التوفيق وشرح الصدر. يقول الله سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الإرادة كما قلت الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أسبابا لها، هناك أسبابا موصلة لأن يريدك الله عز وجل فيبلغك هذا النوع، يشرح صدرك، يوفق قلبك، يسددك. اللي ابتدأنا بها زي ما النبي عليه الصلاة والسلام علم سيدنا علي بن أبي طالب: اهدني وسددني، اهدني دلني، اذكر بالهداية هدايتك الطريق. شوف لما بتحب توصل لطريق ماذا تفعل؟ تريد أن تبلغ غاية معينة، أن تذهب إلى مكان معين، بتسأل أوصل إزاي؟ هو في شارع إيه؟ طب أركب إيه عشان أوصل؟ هذه هداية الطريق، تتذكر هذا هداية الطريق. وهذه كما قلت هناك من البشر من جعلهم الله سبحانه وتعالى منارات لتلك الهداية، يعلمون الناس الخير، يدلونهم على سبل الرشاد وطرق الهداية. هؤلاء من البشر كما قال الله عز وجل: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. تطلب من الله أيضا أن تكون هذا، أن يجعلك الله من الهداة المهديين، أن تكون أيضا أنت من الهادي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. فهذا المعنى، اهدني قال سيدنا علي، ثم قال بعدها: وسددني، واذكر بالسداد، سداد السهم اللي هو الوصول ده، كيف سأصل إلى وجهتي؟ هذه هي النهاية، وهذه هي كما قلت التي يملكها الله والتي نفاها حتى عن أحب خلقه له وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إنك لا تهدي من أحببت. شرح الصدر ده هذا بيد الله عز وجل وحده، وهذا الله يختار له، يختار من يهديهم بهذه الهداية ممن يقبلون، أكرر، ممن يتبعون. فمن اتبع هداي فلا يضل، ده مش هيضل، ده ربنا هيهديه، فلا يضل ولا يشقى. هذا النوع من أنواع الهداية أسبابه في القرآن كثيرة وموانعه أيضا كثيرة. الله عز وجل ذكر أشياء تمنع هذه الهداية، قال الله سبحانه وتعالى: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، اسمع، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين لا يؤمنون بآياتنا لا يهديهم الله. وقال الله عز وجل: والله لا يهدي القوم الظالمين، مرة أو مرات، والله لا يهدي القوم الظالمين، ومرات إن الله، مرات إن ومرات من غير إن، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، ورد ذلك في سورة البقرة وفي سورة التوبة في غيرها من السور متكررة في القرآن. وقال الله عز وجل: والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال الله عز وجل: والله لا يهدي القوم الكافرين. دي آيات متكررة في القرآن. وقال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وقال الله عز وجل: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. كل دي ايه؟ موانع ذكرها الله عز وجل صريحة في كتابه. هؤلاء لا يستحقون الهداية، هذه اسباب تمنع الهداية: الخيانة والكفر والفسق والظلم والارتياب والاسراف على النفس والكذب. كل هذه حينما يرتكبها الانسان عليه ان يعلم انه لا يحق له هنا ان يعلق الامر وان يقول: اما ربنا يريد، وماذا بذلت انت، ولماذا اقترفت هذه الموانع وأقدمت عليها وأنت تدرك أنها موانع هداية، وأن الله عز وجل قطع في كتابه أن هؤلاء لا يستحقون الهداية إلا أن يتوبوا وإلا أن يرجعوا. وهذا هو أهم أسباب الهداية، قال الله سبحانه وتعالى: وأن الله يهدي إليه من ينيب، ويهدي إليه من أناب. مرة أناب ومرة ينيب في كتاب الله عز وجل. أناب يعني إيه؟ رجع، عاد إلى الله سبحانه وتعالى وقبل هدى الله سبحانه وتعالى. هنا يهديه الله،
هنا يستحق لأنه لم يستحب العمى، لم يختر الضلال. الله عز وجل قال عن الإنسان: وهديناه النجدين. هديناه النجدين أي طريقي الحياة، طريق الباطل وطريق الحق، وعلى الإنسان أن يختار وأن يقبل هذه الهدايات التي يأخذ بعض الناس الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى هداة مهديين يأخذون بأيدي الناس إليها. لذلك تجد شيء عجيب جدا، تجد أن هناك من الناس من يهدو بتصور بعض الناس بأبسط السبل. يعني تيجي مثلا تشوف هداية الفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض هذا رجل كان قاطعا للطريق، كان يأخذ أموال الناس بالباطل، كان الناس يخوفون به أبناءهم، هذا الضلال وهذا الظلم الذي كان عليه. ثم سمع آية فقبلها. تأمل جيدا هذا، لم يصر حينما سمع، حينما جاءته هذه الآية، حينما سمع ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، هنا قبل. فلما قبل شرح له الصدر وهداه الله سبحانه وتعالى بهداية التوفيق، وصار من سادات التابعين. فضيل بن عياض رحمه الله. رجل آخر يقال له زادان. زادان هذا كان من تلامذة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان قبل أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى كان مسرفا على نفسه في المعاصي والشهوات، كان مشهورا بالطرب وما إلى ذلك. فمر عليه يوما جمع فيهم عبد الله بن مسعود يسمعون غناءه وصوته العذب، فقال ابن مسعود كلمات ثم مر. فالتفت زادان هذا قال: من؟ فقالوا: صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده اللي معدي ده صاحب رسول الله. مين؟ عبد الله بن مسعود. قال: وماذا قال؟ قال ايه؟ فقالوا: قال: ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. يا سلام على الصوت ده لو بيرتل القرآن. ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. كلمة بسيطة قد يسمع مواعظ او قد تسمع مواعظ اشد منها، لكنها مع ذلك وجدت طريقا في قلب هذا الرجل فقبلها، وسارع إلى ابن مسعود وترك ما كان في يده من الخمر، وسارع إلى الرجل يسأله ماذا تقول وماذا، فسمع منه ثم بكى وتاب إلى الله عز وجل. فاعتنقه ابن مسعود. قالوا: تعتنقه ورائحة الخمر تفوح من فمه، انت بتحضنه وهذا الخمر يفوح من فمه. قال: وما لي لا أفرح برجل يفرح الله سبحانه وتعالى به، والله أشد فرحا بتوبة أحدكم. هذا المعنى رغم أنه بسيط، كلمة اللي قالها ابن مسعود يسيرة، لكن التعلق هنا ليس بمقدار الكلمة ولكن بقبول الإنسان لها. إذا قبل الإنسان هدى الله وفقه الله سبحانه وتعالى، وإذا استحب العمى صار مثله كثمود عياذا بالله، فاستحب العمى على الهدى. وهذا هو الذي ينبغي أن يفهمه الإنسان في أمر الهداية. ما تقعدش تقول الأمر كله ليس لي علاقة به وليس فيه تكليف وليس له أسباب، بل عليك أن تعلم أن هناك أسباب، فإذا صدقت فيها وإذا اتخذتها وإذا بذلت واجتهدت، والذين جاهدوا فينا الله وعد لنهدينهم، سيهدوا لنهدينهم سبلنا. يبقى تأخذ بالأسباب وتجتهد وتثق في ربك سبحانه وتعالى أنه سيأخذ بيدك إليه وسيشرح صدرك بإذنه سبحانه ومنه وكرمه. لكن عليك أنت ابتداء أن تتبع، فمن اتبع هداي تتبع هدى الله عز وجل الذي جاءتك به الرسالات وجاءتك به الكتب وجاءك به الرسل ومن تبعهم بإحسان يدلونك على الله ويأخذون بيدك في الدنيا، ثم تأتي الهداية الأخيرة التي أختم بها وهي هداية الآخرة. قال الله عز وجل عن أهل الجنة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا منهم، قال: سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ويدخلهم الجنة عرفها لهم، أول كلمة قالها إيه؟ سيهديهم. قال المفسرون: كما هداهم في الدنيا يهديهم في هذا الموطن، في هذا اليوم العظيم يوم القيامة، في هذه الصعرات، هذه فيها يأخذ الله عز وجل بقلوبهم إليه ويأخذ بأبدانهم إلى جنته فيدخلونها فيكون أول ما يقولونه في هذا المقام: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو بيتكلموا عن النوع الأعظم، نوع الهداية شرح الصدر، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم يعلقون الأمر ابتداء بتصديقهم واتباعهم وقبولهم، يقولون: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الرسل، رسالات، الهدايات، لما قبلناها أخذ الله عز وجل بقلوبنا إليه في الدنيا وهدانا صراطا مستقيما، ثم هدانا الآن إلى الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اهدنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما. اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم اشرح صدورنا، اللهم وفق صدورنا لحبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اهدنا واهد أبناءنا، اللهم اهد شباب المسلمين، واهد رجال المسلمين، واهد نساء المسلمين، واجعلنا جميعا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مضيعين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.